السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء بيني وبين إخواني في هذه البلدة الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب أصحابها على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته. كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذا الخير وكان سببا لهذا اللقاء، وعلى رأسهم مدير شؤون الدينية لولاية بسكرة الذي حقق رغبة إخواننا وأبنائنا وأعطى مثل هذا الترخيص لمثل هذا اللقاء أو هذا الدرس، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فاتحة خير علينا جميعا. ثم الموضوع الذي اختاره إخوانكم لهذا اللقاء متعلق ب سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وببيان حقه العظيم، والعلاقة بين الإيمان بنبوته عليه الصلاة والسلام وشيء من حقوقه. وكأن أهل بسكرة لفرط حبهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما يكون اختيارهم مثل هذه المواضيع، لأن في اللقاء السابق كان كذلك اختارونا دائما وأبدا من طريقة أني أسأل المضيفين عن الموضوع الذي يرغبون فيه، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، فتوافق أن كانت الرغبة في هذين الموضوعين، وهما لا شك ولا ريب من أهم المواضيع التي يجدر بنا أن نتذاكرها مع إخواننا، والتي يجدر بنا كذلك أن نحققها في حياتنا، لأن أول ما تعبدنا الله عز وجل به تحقيق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، تحقيق معنى كلمة التوحيد. هذه الكلمة التي هي فيها الشهادتين، الشهادة الأولى لله تبارك وتعالى وأنه لا إله سواه، في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى. التوحيد بمعناه الشامل، توحيده تبارك وتعالى التوحيد العلمي، وتوحيده كذلك التوحيد العملي، توحيده في ربوبيته وأسمائه، وهذا النوع الأول من التوحيد، ثم توحيده في ألوهيته، وهذا توحيد العبادة الذي هو التوحيد العملي. ثم الشطر الثاني لهذه الكلمة وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا النبي الكريم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى ببعثته، ومن الله جل وعلا علينا به لقوله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله، هذه المنة العظمى والنعمة الكبرى، أن خص الله جل وعلا هذا النبي الكريم بهذه الأمة، هذه الأمة التي نحمد الله تبارك وتعالى أننا ننتمي إليها، هذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بخير الأنبياء والمرسلين وخاتمهم أجمعين، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى على المؤمنين، وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعثته كان رحمة للناس أجمعين، بل رحمة للعالمين، كما قال رب العزة والجلال، يكفي في بيان هذه الرحمة أنه كان السبب في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الظلم والبغي إلى نور العدل، ومن ظلمات العنت والغلو إلى نور السماحة واليسر، إلى غير ذلك من هذه المعاني الجليلة التي تحققت لهذه الأمة أو تحققت للبشرية بسببه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هي منة عظمى
لكافة الناس وللمؤمنين خاصة. ميزة المؤمنين أنهم آمنوا به، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، لأنه لا يتحقق إيمان المؤمن حتى يؤمن بأركانه الست. من هذه الأركان الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وأول ما نؤمن به في هذا الركن أن نؤمن بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نعتقد الاعتقاد الجازم أن هذا النبي الكريم الذي اصطفاه ربنا جل في علاه واختاره وبعثه في هذه الأمة بالذات، بعثه فيها لهذه الأمانة الكبيرة والرسالة العظيمة، رسول هذه الأمة، رسول هذه الأمة، أن نؤمن كذلك أن هذا النبي الكريم قد عصمه الله تبارك وتعالى من أنواع الزيف كلها والانحرافات جميعها، عصمه الله تبارك وتعالى من مضلات الفتن والأهواء، عصمه الله تبارك وتعالى من أن يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في عصمة الأنبياء يعتقدون فيهم أنهم معصومون من الكبائر، ونعتقد كذلك أن الله جل وعلا جعل سنته تشريعا، جعل سنته وحي كالقرآن، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية الامتنان: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، الضمير عائد عليهم على المؤمنين، بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قالوا رسولا من جنسهم، وقالوا رسولا منهم، يعني رسولا من قومه، يتكلم بلغتهم ويعايشهم ويعرفهم ويعرفونه، يعرفونه أتم المعرفة، لأنه نشأ فيهم وهو منهم. وجاء في رواية أو قراءة قيل عنها أنها شاذة، وهي قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رسولا من أنفسهم بفتح الفاء، بمعنى أشرفهم وأغلاهم على الإطلاق، يعني من النفاسة، ليس من النفس، من النفاسة. والشيء النفيس هو الشيء الغالي جدا، الشيء الشريف جدا، وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو شريف في نسبه، ونسبه خير نسب، قرشي من بني هاشم، من ذرية إسماعيل عليه السلام، ابن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نعتقد أن إبراهيم أبو الأنبياء، سلالته أنبياء، منهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وغيرهم، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا نسبه الشريف، نفاسة في النسب، نفاسة في الخلق والطهر الذي تميز به عليه الصلاة والسلام، ما عرف عنه قط أنه جلس مجلس معصية ولا خاض في شيء مما كان يخوض فيه الناس، ولا سجد لوثن من الأوثان، ولا توسل لصنم من الأصنام، ولا اقترف شيئا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نفاس في معدنه وفي خلقه وفي شخصه صلى الله عليه وسلم، نفاسة في كمال خلقته، فكما أنه أكمل الناس خلقا فهو أكمل الناس خلقا. الله جل وعلا جمله بحسن الصورة وبهائها، حسنه في قامته وفي قوته وفي مظهره، فهو من أنفس الناس وأنفس الرجال في هذا الباب كذلك. هذه نفاسة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تميز فيها التميز العظيم لدرجة أن الله تبارك وتعالى شهد له بذلك، وإنك لعلى خلق عظيم. رب العزة والجلال يشهد هذه الشهادة لعبد من عباده بهذه المؤكدات، وإنك لعلى خلق عظيم. إن المؤكدة ولام المؤكدة، ثم بعد ذلك يصف هذه الأخلاق ويصف هذا الخلق بالعظمة العظيم. إذا وصف شيئا بالعظمة دل على أن هذا الشيء في منتهى العظمة، دل على أن هذا الشيء في منتهى العظمة. طفل صغير إذا قال عن شيء هذا عظيم، يقال عظمة هذا الشيء بقدر هذا الطفل، بقدر ضعف هذا الطفل، ربما يشوف شيء إنسان يفوقه قامة أو طولا يقول هذا عظيم. إنسان أكبر منه، شاب أو كهل، إذا قال هذا شيء عظيم عظمه هذه العظمة، يقول أهل العلم بقدره. إذا كان ملكا من الملوك وعظيما من العظماء قال عن شيء هذا عظيم، دل كذلك على أن هذه العظمة فوق تلك العظمات الأخرى. فإذا قال ملك الملوك والعظيم المتعال شهد بشيء أنه عظيم، دل هذا على أن عظمته تصل إلى منتهاها وإلى آخر مداها بالنسبة لموصوف بمثل هذا الوصف. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من عقيدتنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العقيدة التي قلنا أنها ركن من أركان الإيمان، وهذه العقيدة التي قلنا أنها داخلة في تحقيق معنى كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد جاءت بالتوحيد الخالص لله عز وجل، أولا في شطرها الأول بما ذكرنا، وتوحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم حقوقه علينا، وهذا من مقتضى إيماننا به، من مقتضى إيمانك بهذا النبي الكريم بعد أن آمنت أنه رسول رب العالمين إلى هذه الأمة إلى أتباعه أجمعين، وعلمت بعد ذلك معنى هذه الرسالة، معنى هذه الرسالة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى باعتقادها في حقه وحق إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فإذا اعتقدتها هذه العقيدة تستلزم منك أن تؤدي حقوقا أوجبها الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم. من هذه الحقوق هذا الاتباع، من هذه الحقوق المحبة له، من هذه الحقوق نصرته، من هذه الحقوق اتباعه فيما جاء به عن ربه جل في علاه، وهذا بالأخذ بسنته، ما تعلق بالسنة القولية أو ما تعلق بالسنة الفعلية أو ما تعلق بالسنة التقريرية، أن تكون حياتك تابعة لهذا النبي الكريم، أن تتمثل في شؤون حياتك كلها بما أمر به أو وجه إليه أو فعله عليه الصلاة والسلام، ولا تحصر هذا في جانب دون جانب آخر، تقول هذا يتحقق في جانب العبادة، أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي صيامه وفي صدقته، أما الشؤون الأخرى لست ملزما بذلك، كما هي عقيدة الآن العلمانيين، أو كما هي عقيدة المخالفين لهديه في هذا الباب، فهذا لا يحقق حقيقة الاتباع. الاتباع لا بد أن يكون على وفق ما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، لا على وفق أهوائنا أو ما رأيناه نحن أو ما يراه ساداتنا، وقد يكون من هؤلاء السادات رؤوس الضلالة ورؤوس الشر والفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، ثم قال: هذا صراط الله، هذا صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تلا هذه الآية الكريمة ثم قال هذا عن الخط المستقيم الكبير، ثم قال عن تلك الخطوط، وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إليه، لأن أنبياء الله جل وعلا ورسله دعاة الخير ودعاة الحق، وغيرهم ممن خالفهم أو عارضهم واتخذ سبيلا يتقاطع مع سبيلهم، يتقاطع مع سبيلهم، فهؤلاء كلهم دعاة الضلالة، ودعاة الضلالة شياطين، وقد يكونون إنسا كما يكونون جنا، كلهم شياطين. دعوة الله تبارك وتعالى دعوة الحق، ودعاتها دعاة الحق، وغيرهم موجود. نحن لا نعتقد أن الحق يتعدد في هذا الباب أبدا، هذه عقيدة باطلة، عقيدة أهل توحيد الأديان، يزعمون ويعتقدون أن الأديان كلها حق، وأن هذه الطرائق كلها تؤدي إلى شيء واحد. وش هو هذا الشيء الواحد بزعمهم؟ تؤدي إلى اعتقاد، المهم موجود اعتقاد، حقيقة الاعتقاد لا تهم. واحد يعتقد في عبادة الأوثان، أو واحد يعتقد في عبادة الفئران، هذا عقيدة وهذا عقيدة، أو واحد يعتقد في الواحد الأحد، أو واحد يعتقد في أن الله ثالث ثلاثة، المهم أنه اعتقاد، وهذا باطل. ويجب على كل مؤمن أن يعتقد كفر هذا، وأن يبرأ إلى الله جل وعلا من هذا الكفر، أن يبرأ إلى الله جل وعلا من هذا الكفر. والآن دعوات أهل الباطل قائمة، وربما يملكون من الوسائل أكثر مما نملك. العلمانيون أصحاب هذه العقيدة يملكون من الوسائل أكثر مما نملك، يملكون وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، يملكون قرارات، وفيهم الكثير من أهل السلطات والنفوذ، فيمررون مثل هذه العقائد ومثل هذه الأفكار، وقد يكونون من واضعي البرامج التعليمية لأبنائنا، وقد يمررون مثل هذه الأفكار بحجة دعوة الغرب الكافر، دعوة الغرب الكافر التي تدعي أنه يجب أن ترفع كل الأحكام التي تدعو إلى الكراهية، كل شيء يدعو إلى الكراهية لا بد أن يرفع، ولا بد أن يزال من التشريعات كلها ومن البرامج كلها، سواء كانت تعليمية أو غيرها، لا بد أن يرفع. وإذا رفع هذا طمست عقيدة المسلمين وبدلت وحرفت. نترك هذا لكلام ربنا وقول نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان أن تحب، وأن تحب في الله إذا أحببت المؤمن لأجل ذلك الإيمان، الحب الحقيقي الذي يولد تلك المؤاخاة وذلك التآزر وذلك التآلف والتعاون على كل ما هو خير، على كل ما هو خير. ويصدق في هذا ذلك التصوير البديع الذي صور به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الحالة التي يكون عليها المؤمنون. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله لو طفت الدنيا بأسرها وفتشت في مناهج وقوانين البشرية جميعها ما وجدت تشريعا يدعو إلى الخير وفيه من مثل هذا الخير غير الإسلام أبدا. وهذه عقيدة ينبغي أن نعتقدها في ديننا، ولا يهمنا أمر غيرنا، نعتقد هذا. نكذب ربنا جل وعلا الذي يقول إن الدين عند الله الإسلام، والذي يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الأخسرين. هذا دين وهذه عقيدة. إذا نزع الولاء والبراء من عقيدتنا ذهبت عقيدتنا. يسمونها كراهية، نقول إي والله، كما أننا نحب ومأمورون بأن نحب، نحب الله جل وعلا، نحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لا نقدم على حب الله وحب رسوله حب محبوب من المحبوبين مهما كان، حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. هذا هو الإيمان. نحب والدينا، نحب علماءنا وأئمتنا، نحب أبناءنا، نحب زوجاتنا، نحب إخواننا الذين ما جمعنا بهم إلا هذا الدين وهذه السنة وهذا المنهج الحق، كيف لا نحبهم؟ والله إنا نتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، نتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، كما أننا نتقرب إلى الله بحبه جل وعلا وحب نبيه وحب أصحاب نبيه رضوان الله جل وعلا عليهم أجمعين. وهذه عقيدة ميزتنا عن سائر الملل والطوائف الأخرى، ونحمد الله جل وعلا على هذا الفضل وعلى هذه النعمة وعلى هذه المنة الكريمة، هذه المنة التي امتن الله جل وعلا بها علينا ابتداء ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما هي وظيفة هذا الرسول؟ وفي ماذا تميزت هذه المنة؟ يقول بعد ذلك: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آيات الله التي أوحاها الله جل وعلا على أو إلى قلبه، لأننا نعتقد أن القرآن والآيات التي أنزلها الله جل وعلا من هذا الكتاب العزيز هي كلام ربنا تبارك وتعالى. القرآن كلام الله أوحى به إلى نبيه عن طريق جبريل عليه السلام. هذا الكلام علمنا إياه وتلاه علينا على الوجه المطلوب نبينا صلى الله عليه وسلم. وخاصية تميزت بها هذه الأمة المحمدية أن كل تالي للقرآن على أصوله إنما أخذه بالإسناد إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو خير وأفضل وأول التالين له، أول التالين له، أول ما يتنزل عليه يتلوه. والصحابة من حوله منهم من يكتب، هؤلاء يعرفون بكتبة الوحي، ومنهم أمير المؤمنين وملك العرب العظيم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم من يحفظه عن رسول الله عن ظهر قلب، يسمعه من النبي يحفظه في قلبه. وهذه بالنسبة لهم ليست أمرا غريبا، لأنه كان معهودا، كان يأتي الشاعر منهم يقف في ناديهم أو في سوقهم يقول الشعر، يقول الشعر 100 بيت 200 بيت ويقرأه في مجمع من الناس وينصرف، وقد حفظه في ذلك المجلس من حفظه عن ظهر قلب. هذا كلام البشر. وشعر الشعراء الذي قال فيه رب العزة والجلال: والشعراء يتبعهم الغاوون. فكيف برب فكيف بكلام رب العالمين يتنزل ويتلوه النبي الأمين ويسمعه منه خير المؤمنين الذين تميزوا بالحب لهذا الكتاب والتعظيم لهذا الكتاب حق التعظيم. هذا التعظيم الذي كان عند نبينا أخذه الصحابة كذلك من النبي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم، لشدة تعظيمه لكلام ربه وخوفه من ذهابه عنه، كما أنزل الله تبارك وتعالى عليه: ولا تحرك به لسانك لتعجل به. يخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب عنه شيء من ذلك. الله جل وعلا سلى قلبه وطمأنه أنه حافظه له: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. فكان بمجرد تلاوته يحفظه الصحابة. هذا الحفظ بعد ذلك تناقله عن الصحابة من جاء بعدهم من التابعين، وبرز فيهم أئمة يعرفون بأئمة القراءات، ومن وراء التابعين تابع التابعين، وظهر منهم أئمة عرفوا بعد ذلك برواة القراءات. ثم كل هؤلاء أخذ عنهم هذا القرآن بهذه التلاوة بهذا الإسناد أمة من الناس في سائر الأمصار. ثم هكذا ما زال إلى يومنا، ما زال إلى يومنا هذا يقرأ القرآن بالإسناد، وما زال من القراء قراء عندهم سند القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فضل من الله جل وعلا ونعمة، ومكرمة من المكارم الكثيرة وفضيلة من الفضائل العميمة التي تفضل الله جل وعلا بها على أمة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الله بعد ذلك يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويزكيهم بمعنى يطهر أنفسهم، يطهر أنفسهم. قال أهل العلم يطهر أنفسهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما زالت التزكية أو تزكية النفوس بمعنى تطهيرها من أجل وظائف هؤلاء المصطفين الأخيار من عباد الله الأبرار من النبيين والمرسلين. هذه من أهم وظائفه أنهم يزكون أنفس الناس، يطهرون هذه النفوس. سبحان الله العظيم، الله جل وعلا جعل فينا أطباء أبدان، وجعل فينا كذلك بفضله ومنه وكرمه أطباء قلوب، أطباء قلوب ونفوس. كما أن طبيب البدن إذا كشف فيك ورما من الأورام أو ضرا من الأضرار استأصله منك بطريقته وبوسائله، والأطباء فيهم الحاذق وفيهم من دون ذلك. ياك ما فيكمش أطباء؟ كين؟ الله يبارك، إن شاء الله يكون من النوع الأول. فيهم حذاق وفيهم من دون ذلك. لماذا نذكر هذا التفصيل الذي أخذناه عن علمائنا؟ لأن الطبيب بحق هذا يصلح ولا يفسد، الطبيب بحق يصلح ولا يفسد فيما يجتهد، والأمور بيد الله. أما الثاني، كاين أطباء مزيفين، اسمح لي الطبيب، هناك أطباء مزيفين، هناك أدعياء في هذا الباب، أدعياء. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن. اللي روح يداوي هذا الآن اللي ظهروا هذه الموضة الجديدة تعالى ما يعرف بالعشابين، وغالبهم أنا أعتقد أنهم دجالين، غالبه ولا أقول كلهم حتى لا أظلم، ولا عمره قرأ ولا جلس عند أستاذ في الطب ولا معلم فيه، راح قعد كذا مانيش عارف جاته ارفد حشيشة دار بها تيزانة آية قالك ناجح العملية، ومن بعد شاف الناس يعطوله الفلوس، يعطوله الفلوس. كواحد التاجر مرة قال لي يجيه واحد يزعم أنه راقي يشري عليه، هذاك الوقت كانوا عندنا ما في إذا ما زالت موجودة ولا لا، هذاك العسل كانوا يجيبوه من السعودية الشيفة هذا، قال لي يشريها عليا ب50,000. قال لي بعد جاني خبر أنه يبيعها ب600,000. قال لي الناس تعبين عليها واستيراد ومشاكل وجمارك وبنوك وأموال. قال لي هو قاعد يجيه لآخر قال لي ينفث فيها هكا شوي ويبيعها ب600,000، الفائدة تاعو شحال؟ 1000%. صلى الله العفو والعافية، هذا ليس من أكل أموال الناس بالباطل، بلى. وقس على ذلك اللي يزيد يهفهم بالحشيشة ولا بالشطبة ولا بهذا الأمور، هذا ما عندنا في ديننا أبدا. أنت طبيب عادي تداوي الناس، لست كذلك لا يجوز، والواجب على ولي الأمر أن يؤدب أمثال هؤلاء وأن يمنع منعا باتا. أو كان واحد مشهور جدا ويجيبوه في القنوات وعنده صيت وداروا له دعاية كبيرة وعريضة، هو في الترجمة لنفسه يقول خذيت هذه الحكمة ما ولتش علم ولت حكمة. يكون راقد ينوض يقول لهم أنا ولي الطبيب. قال لهم خذيت هذه الحكمة على عجوز كنت أذهب إليها في وسط الليل في الغابة. تعرفون هذه العجوز ولا لا؟ ما تعرفونها؟ هذه البروفيسورة. هذه البروفيسورة شيطان، كان يذهب لشيطان يعلمه الشيطان ثم بعد ذلك يأكل أموال الناس بالباطل. سأل الله عز وجل العفو والعافية. الشاهد من هذا الأطباء، الأطباء غير ذلك، هؤلاء يفسدون ولا يصلحون. وإن ظهر لبعض الناس أنهم أثروا فيهم أو كانوا سببا لشفائهم، كذلك أطباء القلوب، الأطباء الحقيقيون على رأسهم الأنبياء والمرسلين ثم أتباعهم الصادقين في اتباعهم، هذا نعم أطباء قلوب، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لتطهير قلوب ونفوس الناس، لتطهيرها بأمر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. كما أنك تتعلم لترتقي في درجات العلم، فكذلك تتحلم بمعنى تجاهد نفسك وتجتهد في هذا الخلق المحبوب عند ربنا تبارك وتعالى حتى تحققه وتصل إليه بمجاهدة. قد ينعم الله جل وعلا على بعض عباده بأن يفطرهم على هذا الأمر. يخرج الإنسان وهو مفطور على بعض الخصال الطيبة والأخلاق الحميدة، أنه حليم من نشأته. الله جل وعلا قال في إبراهيم في إسماعيل فبشرناه بغلام حليم منذ نشأته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأشج ابن عبد القيس إنك فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناث. قال الأشج أهما مما جبلني الله عليه يا رسول الله أو شيء اكتسبته؟ قال بل مما جبلك الله عليه. هذا فضل من الله. كما أن الله جل وعلا يقسم بين العباد أرزاقه بفضله وعدله، كذلك يقسم بين العباد هذه الأخلاق وهذه المكارم وهذه الفضائل. نسأله جل وعلا أن يجملنا بمحاسنها. هذه التزكية التي هي وظيفة نبينا عليه الصلاة والسلام هي التي أخبر عنها هذا النبي الكريم، هذا المزكي والمطهر للنفوس، حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والإسلام جاء بتصحيح وتكميل ما كان أو إبطال وإلغاء الشيء الآخر مما وجده، أمور أبطلها الإسلام، ما تعلق بالعقائد، ما تعلق بالمعاملات، ما تعلق بالعبادات. الإسلام أبطل الشرك بكل أنواعه، ما فيه لا ترقيع ولا تصحيح، الشرك باطل. الإسلام أبطل بعض العبادات كانت في شعائر الحج في الجاهلية، أبطلها وأفيضوا من حيث أفاض الناس. كان أهل مكة من الشعائر الموجودة عندهم في جاهليتهم أن أهل مكة لا يفيضون من عرفات كغيرهم من الحاجين، فأمرهم الله جل وعلا بذلك وأفيضوا من حيث أفاض الناس. وهكذا في أمور الزواج وأمور أخرى، أمور أخرى كملها الإسلام وعدلها وصحح الخلل فيها، وهناك أمور أقرها الإسلام وزادها قوة، الناس ربما كانوا يفعلونها هكذا بالتقليد والاتباع وفطرهم، جاء الإسلام ليبين أن هذه من دين الله ومن شريعته جل وعلا، يؤجرون على فعلها إذا كانت أو إذا حسنت في ذلك نياتهم. ثم قال بعد ذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة، فلاحظوا التلاوة ثم التزكية وتهذيب النفوس وتطهير القلوب ثم التعليم، ثم التعليم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قالوا القرآن والسنة، والقرآن والسنة هو العلم، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل العلم، هذا أصل العلم. ولهذا كان السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أراد أحدهم أن يسأل في مسألة يقول لأصحابه هل فيكم من عنده علم في هذا، ويقصدون بذلك هل فيكم من سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فيجاب الذي سمع شيء. وش هو العلم؟ يقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كما وقع في حادث في قصة الاستئذان بين أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما استأذن ثلاث ولم يؤذن له انصرف، خرج عمر لم يجده، بعد ذلك قال أين ذهبت؟ قال استأذنت ثلاث فلما لم يؤذن لي انصرفت. قالوا من أين لك هذا؟ قالوا هذا الذي أخذناه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذه سنة ما كان يعرفها عمر رضي الله تعالى عنه. قالوا إلا تأتيني بشاهد على ما تقول، أراد التثبت، قالوا لابد جيب لي شاهد على ما تقول. فذهب أبو موسى إلى الأنصار فقال هل فيكم من سمع شيئا عن رسول الله في الاستئذان؟ قالوا جميعا بلى، ولا نرسل معنا معك إلا صغيرنا. وأرسلوا معه أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أن هذا هو العلم يا إخوان. ولهذا دائما وأبدا إذا كان اجتهدنا في باب العلم نمشي فيه على أصوله، نتعلم كتاب الله تبارك وتعالى. ونصيحتي لإخواني من الأئمة وطلبة العلم أن يسيروا على هذا المنهج وعلى هذا المنوال، يكون لهم مجالس في تفسير كلام الله ويتدرجون مع إخوانهم، لأن الحكمة في التدرج كبيرة، والأصل أن يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره، ما هوش تروح تدير أنت مجلس هنا مجلس عام للناس تجيب لهم تفسير الإمام الطبري وتبدأ وتقرأ الأقوال وتجيب الآثار بأسانيدها وما إلى ذلك، لا، فيه ما هو أفضل وأيسر وأنسب لمثل هذا المقام كتفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتمشي فيه مع إخوانك وكذلك في بالنسبة للسنة في تعليم الناس لها وترغيب الناس فيها وتحبيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أتباعه. مشكل أن أمة النبي تجهل سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، قد يكون هذا بسبب إعراضها، وقد يكون هذا بسبب تقصير دعاتها وطلبتها. أما العلماء فإننا نعتقد أنهم أبلوا في هذا البلاء الحسن، وبلغوا دين الله تبارك وتعالى، وجاهدوا في هذا جهادا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمواتهم، وأن يحفظ ويسدد ويوفق أحياءهم الذين هم على الجادة على منهج الحق الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في جاهلية عمياء، وضلالهم المقصود به جاهليتهم المبين الواضح الجلي الذي لا يخفى على أحد، وكان هذا الضلال في كل شأن من شؤونهم وفي كل مظهر من مظاهر حياتهم. من ضلالهم البين تلك المعبودات التي كانت تعبد من دون الله، وتلك الأوثان التي دنست بها بيت الله. من ضلالاتهم الظلم الذي كان يسودهم، كما قال جعفر بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وكان القوي منا يأكل الضعيف. في زواجهم، في تطليقهم، في معاملتهم للمرأة، المرأة في وقتهم حق لها أن تطلب الحقوق، حق لها لأن حقوقها مهضومة، وأنها كانت مظلومة بحق. يكفي أن نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقوله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بعد أن أنعم الله جل وعلا عليهم بالإسلام، ما أصبح يفرحهم شيء أكثر من فرحهم بأن يرزق أحدهم البنات. والله نفرح بهذا الفرح الشديد، لأننا نتذكر نبينا عليه الصلاة والسلام الذي رزق بالبنات، الذي رزق بالبنات. رزقني الله أنا من الأولاد 6، 3 إناث و3 ذكور. والله فرحتي بالإناث أكثر من فرحتي بالذكور، وهذا في كل مرة، لأني أتذكر حال نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان يفرح بتلك البنت، كيف كان يعامل تلك البنت بعد ذلك. فاطمة رضي الله تعالى عنها كان أبوها وهو سيد البشر إذا دخلت عليه قام من مجلسه وقبلها على رأسها حبا فيها وإكراما لها. ولما كانت ساعاته الأخيرة التي فارق فيها هذه الحياة، كان آخر من ساره بشيء نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هي ابنته، هذه الطاهرة المطهرة فاطمة. قالت عائشة: سارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت رضي الله تعالى عنها. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة رضي الله تعالى عنها: بماذا سارك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إنه أخبرني أنه سيقبض، يعني أن موعد رحيله قد قرب. قالت فبكيت لأجل ذلك، ثم أخبرني وبشرني بقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أول أهل بيتي لحوقا بي. أول من مات من آل بيت رسول الله الطاهرة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نحن لا نقول ولا نصفها بما يصفها به الرافضة، وإن كانت هي كذلك. فاطمة الزهراء، الزهراء هذه من مصطلحاتهم، وإن كنا نعتقد أنها أزهر الزهرات رضي الله تعالى عنها، ولكن نخالف أهل البدع والأهواء ونسميها بما سماها به أبوها ونبيها عليه الصلاة والسلام. فكانت كذلك، وهذه علامة من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أن فاطمة توفيت بعد رسول الله بستة أشهر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذه مظاهر جاهليتهم، ثم كيف أن الله تبارك وتعالى غير هذا الحال. وهذه من مظاهر الجاهلية، ذكرت هذا وقد مرت الأيام وسمعتم فيها حديثا طويلا عريضا وشنشنة كبيرة، ووسائل إعلام تضخم كذا، وحقوق مرأة ما حقوق مرأة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأنا أقول وبهذا ندين جميعا أن المرأة المسلمة، أن المرأة المسلمة إذا ظلمت في حق من حقوقها، هذا بعد مخالفة أمر من أوامر شرعنا. إذا خالف الناس المسؤولون أو الأولياء أو الأزواج أو الإخوان حكما من أحكام الله، ظلمت المرأة، نعتقد هذا. أما أن تطلب المرأة حقا فوق الحقوق الشرعية زائدا على ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا من التعدي والخروج على شريعة الرحمن تبارك وتعالى. المرأة تتمرد وتقول نحن نطالب بالمساواة في كل شيء، على هدرنا قانون أن نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل، والمساواة تقتضي المثلية مثلا بمثل. وهذه توصيات مؤتمر الكفر والإلحاد، مؤتمر بكين الذي عقد في سنوات ماضية. والتوصيات هذه الآن الدول الغربية الكافرة والغالبة من جهة أخرى تفرض على هذه الدول بما فيها الدول الإسلامية أن تمرر هذه التوصيات، وأن تبدل شريعة الله جل وعلا بهذه القوانين الكفرية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، نسأله جل وعلا العفو والعافية، وأن يعصمنا ويعصم أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من هذا الضلال المبين الذي كان في الجاهلية الأولى، فرفعه الله جل وعلا عنا ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأله أن يرزقنا حبه وحب من يحب وحب من يحبه، وأن يرزقنا اتباع سنته والسير على هديه. ورب العزة والجلال ضمن لنا الهداية لأجل هذا، واتبعوه لعلكم تهتدون. أكتفي أظن بهذا القدر، هل بقي من الوقت لصلاة الظهر عندكم في الزريبة؟ 25، نخليها شوية أسئلة كما تريدون أنتم. الضيف إذا جاء عند مضيفه الأمير يصبح المضيف، صح ولا لا؟ ها؟ مضيف يصبح هو الأمر، يقول لك ادخل للبيت تدخل، يقول لك اقعد تقعد، يقول لك اخرج تخرج، يقول لك كول تاكل، يقول لك جاوب جاوب. تفضل. معليش اقرا عادي، بسم الله نقص عليه شوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا اظنني اشرت الى هذا، وان من تمام تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل التعظيم القولي والعملي ينبغي أن يكون التعظيم القلبي، وهذا هو الأساس، وهذا هو الأساس. والتعظيم القلبي إذا أردنا أن نختصره أن تعتقد الاعتقاد الجازم بما ورد في خطبة حاجة نبينا عليه الصلاة والسلام، الخطبة المعروفة المشهورة التي تعرف بخطبة الحاجة، يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بها خطبه ومجالسه، والتي يقول فيها ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يا إخوان كلمة عظيمة جدا، هذه الكلمة هي دين الله. تعتقد الاعتقاد الجازم أن خير الهدي على الإطلاق، والمقصود بالهدي السيرة المتبعة، هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق. ثم إذا اعتقدت هذا، أن تسير أو أن تحقق هذا عمليا بأقوالك، بالدعوة إلى هذه السنة، ببيان هذه السنة، بما نفعله الآن الدعوة إلى بهذه المواضيع المتعلقة بالسنة، وعمليا كذلك أن تظهر عليك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقصد أن تظهر عليك سنة النبي هذه المظاهر، هذه المظاهر التي فيها اتباع السنة، لا ينبغي أن نكتفي بهذا يا إخوان. المظاهر لا بد أن تكون دليلا على باطن، دليلا على الباطن، أصلحنا هذا الباطن بالسنة، ثم ظهر هذا الإصلاح في مظهرنا، في تعاملنا، في كل شيء، في تعاملنا، في مشيك في الشارع وتسليمك على الناس، في حديثك مع الناس، احترام الكبير وتوقيره، ورحمة الصغير والاهتمام به كما كان يفعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر يلقى الصغير يسلم عليه، يسلم على الأطفال. تعلمون هذه السنة ولا لا؟ والله إحنا نمر على الأطفال كأنهم حشرات، اسمح لي يا وليدي، لا نلتفت إليهم حتى، يعني يسلم عليهم ويداعبهم ويكلمهم، يا عمير ما فعل النغير، يقول له وهو طفل صغير. هذا يعني الذي ينبغي أن نكون عليه تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أحبك الذي أحببتنا فيه، كيف كان توكل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن نأخذ قاعدة في هذا الباب. القاعدة في هذا الباب أن كل خصلة من خصال الخير، وكل عبادة من العبادات، وقربة من القربات، يرحمك الله، إلا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان خير المتحلين أو المتصفين بها. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم.